برنامج في المهجر بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الحلقة من برنامج في المهجر. وهذه المساحة أكيد نبقى فيها أقرب من كل أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في الخارج. تحدثنا في حلقات سابقة مع عدد كبير من الطلاب، من الأكاديميين، من الأطباء، من المقيمين خارج حدود فلسطين، اللاجئين في دول عربية ودول أوروبية، ونتكلم عن حياتهم، عن ظروفهم، عن معيشتهم، عن إنجازهم، عما يقدموه للقضية الفلسطينية وهم خارج حدود فلسطين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام يسعدنا أن يعني نخصصها لنبقى أقرب من الإخوة الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا، والحرب الدائرة هناك ما زالت مستمرة، ونحن نعرف أنه مجموعة كبيرة من الطلاب هم من غزة، وربما هناك طلاب من الضفة ومن فلسطين بشكل عام كانوا يقيمون في أوكرانيا بغرض الدراسة، ويعني بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا أكيد أثار اهتمام العالم أجمع، ونحن إن شاء الله نريد أن نخصص هذه المساحة لنطمئن على أوضاع الإخوة الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا سواء كانوا طلاب أو لأي غرض ثاني. هناك طبعا عدد من الفلسطينيين خرجوا من أوكرانيا، تمام، وهناك نزوح جماعي من أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزوها، وللأسف الشديد هناك تمييز بين الذين خرجوا من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، وهناك من يتلقى معاملة حسنة ويتم استقباله، وهناك للأسف من لا يتلقى معاملة حسنة. كان هناك نداءات لعدد من الطلاب الفلسطينيين وهم في محنة، وهم يتواجدون في قلب هذه المدن التي تجري فيها هذه الحرب، ويعني كان هناك نداءات للتدخل من أجل يعني المحافظة على هذا الحق بالخروج الآمن لمن أراد الخروج، وتدخل السلطة الفلسطينية، وتدخل كل من يمكن أن يقدم المساعدة للفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا. طبعا كما ذكرنا استطاع عدد من الفلسطينيين في أوكرانيا مغادرتها، لكن وحتى البعض خرجوا من المدن التي تشتد فيها المعارك، لكن في البعض اضطر للبقاء حيث مكان الإقامة في ظل تسارع الغزو والتوغل الروسي في عدة مدن أوكرانية. وعموما سيكون معنا اليوم إن شاء الله رب العالمين أحد الطلاب الفلسطينيين المقيمين في خاركيف في أوكرانيا، وهو الطالب الفلسطيني محمد أبو عون، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك يا أخ محمد، وسعداء يعني التواصل معك وسماع صوتك، وتحياتنا لك ولكل الإخوة الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا، وحمدا لله على سلامتكم جميعا يا أخ محمد.
شكرا جزيلا، الله يسلمك، إن شاء الله ربنا يجيب اللي فيه الخير.
إن شاء الله أكيد نحن نتمنى السلامة لك ولكل الفلسطينيين، ونحن كفلسطينيين رغم أننا ذقنا ويلات هذه الحروب من العدو الإسرائيلي الإرهابي رقم واحد في العالم، لكننا لا نتمنى إلا السلام لكل دول العالم وخاصة للمدنيين والأطفال، فهذا يعني ما نتمناه للجميع، رغم أن هذا العالم صمت على فلسطين وعلى قطاع غزة حينا من الدهر وهي تتعرض لمثل هذه الظروف. لكن محمد أنا في كثير من الأسئلة، لكن في البداية حدثنا عنك أنت محمد كفلسطيني، وأكيد حالك يشبه حال كل الفلسطينيين المقيمين في أوكرانيا. كيف الأجواء هي الآن وأنت تتحدث؟ أين تقيم؟ ما هي الظروف العامة؟ تفضل، أنا سأترك لك المجال لتتحدث بما شئت في البداية.
أولاً أريد أن أتحدث عن ازدواجية الكبير في عالمياً في الحالة الفلسطينية وفي الحالة الأوكرانية. أنا أقيم في منطقة في خاركوف، ما بين خاركوف وبين دانيسك ولوغانسكا. في المنطقة اللي موجود فيها يصعب فيها التحرك بشكل صعب جدا، الطيران القصف موجود كل شيء يعني بشكل باستمرار، يعني ما فيش من يومك من أول يوم لحتى الآن يوميا بصير القصف الطيران الدمار، هذا يعني إشي خيالي. بعدين في شغلة تانية، نفس الجيش الأوكراني يعني الشعب الأوكراني نفسه لما بيطلع في الطريق بتغادر المنطقة اللي احنا فيها مثلا، بصير حالات أكل كتير على الطرق، بتعرفش من مين، تبقى ماشي على الطرق بتلاقي جثث مرمية، سيارات مرمية، معدات عسكرية، ما بتعرفش لمين، بتعرفش من مين، يعني اشي مفزع جدا. أما بالنسبة للغزو لأوكرانيا، أنا عايش في أوكرانيا وشكرا كثير لأوكرانيا وعايش فيها، بس على بالنسبة للرئيس الأوكراني يعني قديش ناسب اليهود إنهم يحموه، لأنه هو كان دعمهم ضدنا إحنا ضد الفلسطينيين، لأنه هو كان صرح فترة من الزمن إنه هو بيحط السفارة الأوكرانية في القدس، بس اليهود أعطوه ظهرهم يعني، بس هو على الله يعرف بعد كيف.
هو صراحة أخ محمد، في إحنا ونحن نتابع في غزة مجريات هذه الحرب في كثير من التناقضات وكثير من المحاور، ويمكن احنا نعرف في الشعب الذي نعرف معنى كلمة حرب، خاصة انه الجيش الإسرائيلي يعني مارس الإرهاب بأبشع صوره في غزة، وربما اليوم المشهد يعني في أوروبا ويرى العالم فظاعة كلمة حرب ويرى هذا على أرض الواقع في هذا الغزو الروسي. لكن محمد الآن أنت تقيم في خاركيف، كيف هي أحوالكم الفلسطينيين زملائك؟ هل هناك أناس خرجوا؟ أنتم لماذا قررتم البقاء؟ حدثنا عن التفاصيل يا محمد، وصوتكم اللي حابين أنتم توصلوه لصناع القرار.
أولا أنا قرروا البقاء هون مش من طرهم يعني، لأنه خاركوف منطقة تقريبا جات هجومية، ضواحيها في الضواحي لما تكون عايش كلها مقطعه من بعض، ما في امكانيه، انا هلا ما في امكانيه اروح على يعني بعيد عن خاركوف تقريبا 7 كيلو، ما بقدر اصل خاركوف انا ولا بقدر اطلع برا خاركوف، انا قريب على الحدود الروسيه مثلا، يعني اذا في مجال انه اطلع مثلا، اذا سمح خطوط امنه اطلع روسيا مثلا، تطلع على الشق الارض في الغرب بدك 1400 كيلو عشان تصل هناك، ما بتعرفش شو يصير معك في الطريق.
فانت فضلت البقاء حيث انت تتواجد في خاركيف الان.
صحيح، حاليا في خاركيف.
طب الان معالم نحن استمعنا انه ونشاهد انه هذه المنطقه فعلا تم استهدافها وهناك الاستهدافات مختلفة وقصف اشتد فيها. كيف بدت خاركوف في الأيام الأخيرة يا أخي محمد؟
خاركوف في الأيام الأخيرة أكثر شيء القصف اللي بيجي على أوكرانيا في آخر 10 أيام كله على خاركوف. ما بعرف، ما حدش بعرف كيف يعني أوكرانيا 21 محافظة، أكثر إشي خاركوف يعني إشي إشي مخيال يعني. في معالم.
كم عددكم الفلسطينيين المقيمين عددكم الفلسطينيين المقيمين في هذه المنطقة
حاليا قبل الحرب ولا بعد الحرب؟
قبل الحرب وبعد الحرب، دعنا نجري مقارنة.
قبل الحرب في خاركوف كان يوجد تقريبا على الجروب، على اول جروب اللي احنا عملناه كان تقريبا متواجد فوق ال 2400 طالب. هيك الحكي، اما هو اكثر من هيك بكثير العدد موجود كان، لانه في كثير طلاب، معهم جنسيات اوكرانيه موجودين كانوا. اغلبيتهم طلعوا على شك الغرب من اوكرانيا. حاليا الفلسطينيين الموجودين في منطقه في اوكرانيا بشكل عام 90% منهم غادروا اوكرانيا، حتى اكثر من هيك.
الى اين غادروا وفق اطلاعك؟ الى اين غادروا الفلسطينيين المقيمين في اوكرانيا؟ نحن نعرف انه في بعضهم وصل مثلا الى غزة، وبعضهم ربما الى دول اوروبية، وبعضهم الى دول عربية، لكن وفق تصورك كيف كانت رحلة خروجهم والى اين خرجوا في الاساس يعني؟
هلا نحكي احنا من خاركوف مثلا، لما بدي غادر شخص من خاركوف يصل لمنطقة اللي هو على حدود بولندا. هلا المنطقة هاي لو انا بدي اروح بالسيارة مثلا، بالسيارة في حوادث كثير، وممكن وفي الليل من الساعة 3 بعد الساعة 3 المساء، مش بعد الساعة 3 بعد الظهر، لازم تقف، مش لازم تتحرك، لأنه في عندهم منطقة اللي هو حالة طوارئ ومنع تجول. أي حدا بعد الساعة 3 المساء تمشي يتعاملوا معاه بشكل إنه عدو. هاي شغلة. أما في القطارات كانوا هم قطعوا المسافة بالقطارات مثلا، يطلع المسافة بالقطار، وصل لمنطقة اسمها الفوف. من الفوف هناك ممكن يروح على أوروبا. في كتير راح على ألمانيا، كتير في تشيكا موجودين، يعني أنا بتواصل مع شباب أصحابي موجودين في ألمانيا حاليا، في منهم نزلوا على غزة، وفي شباب نزلوا على روح على الضفة كمان. بس الأغلبية كلهم موجودين في أوروبا.
طب يعني أنت مثلا الآن تتواجد في خاركوف، يعني كما ذكرت أنت قريب إلى الحدود الروسية، وربما لا تستطيع أن تقطع مساحات أو مسافات للوصول مثلا إلى بولندا أو إلى الحدود الرومانية، لأنه المساحة كبيرة وفيها كثير من المعيقات. هل هذا التوصيف صحيح الآن؟ وبناء عليه يعني أنتم اضطررتم الآن للبقاء في خاركوف أو المدن المحيطة فيها؟
أم اضطررنا اضطراري، لو يوجد اي حل ثاني كان زمان لقيتنا طالع، بس موجود هون.
انت تتواجد لوحدك يا اخ محمد؟
صراحة اليوم 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 في لنا يومين بدون كهرباء هون وبدون مية. هلا لما بدون كهرباء ومية يصير، او يومين كلهن، كمان يومين بتصير المشكلة عادي، لانه بدون كهرباء ومي ما فيش حياه بعديها بتصير. ما انا عارف غزه انها 15 سنه بدون كهرباء.
طيب الان يعني عندما نسمع عن انه فتح ممرات امنه مثلا، لو قامت روسيا بفتح هذه الممرات بحكم انه هذه المناطق كلها قريبه عن الحدود الروسيه، هل انتم مستعدون للمغادره هنا الى هناك اذا ما تم فتح ممرات امنه؟
صحيح.
سيدي نتمنى لك السلامة. أكيد أنت لوحدك موجود، وهل هناك عائلات كانت تتواجد أم أنه المعظم طلبة يا أخي محمد؟
عائلات كثير في أوكرانيا، في شباب جاي الفلسطينيين بشكل عام أغلبية المتواجدين أوكران وعندهم عائلات وأولادهم موجودين هون. يعني في بشكل كبير يعني فلسطينيين موجود لهم عائلاتهم أولادهم. يعني حتى يعني مثلا في الجالية الفلسطينية هنا موجودة في خاركوف لحالها يمكن فيهم 2000 واحد بيحمل الجنسية الأوكرانية وغادروا البلد.
طب فيما يتعلق بقدرتكم في ظل هالظروف على توفير المواد الغذائية، حدثنا عن هذه الزاوية، نطمئن عليكم من هذه الزاوية.
حاليا في المنطقة اللي احنا فيها اللي انا موجود فيها تقريبا يومين في ناس بيجيبوا مساعدات، المحلات اللي كانوا بيبيعوا مثلا السوبر ماركتات الموجودات فيها اغلبيه تسكرت لانه لا توجد بضاعه فيها نهائي. الصبح على اساس انه كنت لما الصبح الناس لما الساعه 6 الصبح بتكون في منك جوا بتلاقي الناس واقفين طوابير على مصنع الخبز انه يبدو الخبز. يعني اذا عندي انا صور وفيديوهات لهيك شغله، اذا في مكان تقول لي هون ابعت لك اياهم ببعت لك اياهم حتى كمان تشوف. تلاقي طوابير خياليه بيستنوا انه الخبز يعني.
هذا فقط في ساعات النهار.
هذه من الساعه تقريبا 8 بيبدا للساعه 12.
بعد هيك بيبدا فرض حظر التجوال من فتره العصر.
من الساعة 3 العصر للساعة 6 الصبح، هذا كل يوم بتغير، كل يوم على أمر الجيش على حالة الطوارئ. لما يعطي الجيش مثلا ممكن يقعد يومين ما يطلع حدا من الدار. يعني في كيف بقعد باليومين بالثلاث أيام ما حدا بيطلع من البيوت.
طب أمور المتعلقة بتوفير
الساعة 2
الأمور المتعلقة بتوفير المحروقات الكافية مثلا لتحرك السيارات لبعض المناطق الأقل خطرا أو من منطقة من مربع إلى مربع، هل هي تتوفر الآن؟
لا، بالمنطقة بالمناطق الموجودين فيها ما في فيها محروقات نهائي. يعني في ناس بيجيبوه تهريب، بيجيبوه عن طريق الغابات. لما السيارة تكون معاه غابة بينك 10 لتر مثلا، اللتر كان حقه 30 جريب من قبل الحرب، بدعك اللتر 70 جريب من اليوم. بس هذا البنزين كله بيكون وش كله في موجود بس بشكل صحيح، اما في المحطات ما بوصلش اي شيء.
طب البنيه التحتيه في المناطق اللي انتم ساكنين فيها كيف اثرت على خروجكم مثلا لشراء هذه المواد الغذائيه سريعا؟ هل هناك دمار كبير في هذه المناطق؟ حدثنا عن مجريات هذا المشهد يا أخ محمد.
طبعاً هلا أول مسارة الحرب الكوران قصفوا كثير السور بتمد من المناطق بين بعض. أي منطقة صارت محصورة بين القصف والسور، إذا الجسر اللي كان أنت قصفوه ما تقدرش تتحرك وتروح على مكان ثاني.
يعني هم قطعوا أوصال كل هذه المناطق، ما في تواصل بين المنطقة والثانية. معك يا أخي محمد. أيوة تفضل.
المشكلة كانت هو في الأول الحرب أنه الأوكران قصفوا، يعني هم لحالهم قصفوا كل السور اللي بتأدي على المدن الكبرى زي خاركوف كيف.
يعني الجيش الأوكراني نفسه هو الذي دمر هذه الجسور.
صحيح.
طب الآن الآن هل المشهد الموجود كله قصف بالطيران أم أن هناك تقدم بري في خاركيف الآن للروس؟ هل سيطروا على هذه المناطق؟
هو في المناطق خاركوف محاصرة حصار على تخومها، على تخوم خاركوف هم واقفين. أما الأغلبية قصف بالطيران أو بالصواريخ الجراد أو الكاتيوشا أو يعني بيبقى شايفين في الليل، انا بقى شايف ان الصواريخ اللي طلعت ونزلت يعني المناطق اللي احنا فيها. وهلا انا شايف قدامي يعني، انا واقف في البيت وشايف ان في صار قصف والدخنه طالعه من المكان هذا.
أكيد نتمنى لكم السلامة جميعا، ويمكن إحنا ندرك معنى هذه الحرب، ويمكن شعبنا الفلسطيني في غزة عاش هذه التفاصيل التي تتحدث عنها، وربما استطعنا أن يعني بحكم الفلسطينيين أصحاب تجربة في المواجهة مع المحتل، استطعنا أن نضغط على الجراح وأن تسير المنظومة بشكل كامل، الجميع يعمل، طواقم الدفاع المدني، الإسعاف، المواد الغذائية، لا توجد انقطاعات في المواد التموينية، كل شيء يكون متوفر في الأسواق. لكن ربما المشهد في هذه الحرب التي جاءت مباغتة ومفاجئة بعد سنوات طويلة من الأمان والسلام في أوروبا، ربما لا يمكن أن نقارن بين الموقفين، صحيح؟
نتمنى من العالم، من الغرب أو من الغطرسة الأمريكية، أنا بعد الحرب في أوكرانيا ما استعملت بزواجية المعايير، لأنه أنا بقول لك دعم أوكرانيا بكل سبيل، ليش ما بدك تدعموا معه؟ طيب ما أنت شايف الإسرائيليين عاملين جايين يتمتعوا معنا، طيب ادعم اللي بدك إياه مثلا، هذا شيء خيالي يعني، الأوروبيين معهم حق الأوكرانيين يدافعوا عن نفسهم، أما الفلسطينيين معهم مش حق يدافعوا عن نفسهم برضه.
صحيح، هذه ربما هذه الحرب من أعظم دروسها هو ما يتعلق بالفلسطينيين والوعي حتى الجمعي الفلسطيني والعالم المنافق. هذا اليوم كله يقف مع أوكرانيا لتدافع عن نفسها، بل ويمدوها بالمساعدة الكلامية والمعنوية وبالسلاح.
صحيح، العالم المنافق، حتى إسرائيل أدارت ظهرها لأوكرانيا. يعني قديش هو ترجع اليهود انهم يتدخلوا بوقف الحرب والاشي زي هيك، اداروا له ظهرهم لانه هو رئيس الاوكراني، هو بعيد حال اليهود يعني.
طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يعني نحن كان هدفنا انه يعني كمان نبقى في يعني زاوية الاطمئنان عليكم، وان شاء الله نحن نتمنى لكم السلامة وندعو الله لكم بالحفظ والامان ان شاء الله رب العالمين. واريد يعني اذا كان في اي رسالة، صحيح ان الحرب تفرض كلمتها على ارض الواقع، ولا يوجد ما نقدمه لكم الان، لانه الخيار هو البقاء في المنازل أمام استمرار هذه الحرب والمسافات الطويلة وانعدام المحروقات ولا يوجد وسائل نقل، لكن إذا كان في كلمة لصناع القرار الفلسطيني وأنت موجود الآن في قلب هذه الحرب، ماذا تقول؟
لصناع القرار الفلسطيني ورحمة ربكم خير مما يجمعون.
بالمختصر المفيد،
أهم رسالة بوصل، قلنا من سنة رحمة ربنا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
إن شاء الله رب العالمين، ربنا يكتب لكم.
هلا ممكن أسأل أنا يعني سؤال واضح يعني صريح يعني صراحة، يعني إحنا بنحكي عن صناع القرار الفلسطيني، مين صناع القرار الفلسطيني؟ بدهم يعني بدي أفهم يعني، أنا بدي أحكي صناع موجودين وين؟ مثلا في الخارج، في الداخل، في الضفة، في غزة، متوحدين مش متوحدين هم؟
هو نتمنى فعلا كفلسطينيين انه فعلا هذه الصرخة اللي انت تتحدث فيها، انه نتوحد وندافع عن، نجتمع اليوم، وهذه معادلات كثيرة فرضتها هذه الحرب وتغير المسار بهذه الطريقة. اول رسالة لنا ان نتوحد وان نراكم القوة للدفاع عن انفسنا، لانه العالم لا يحترم الا القوي، وهذه رسالة مهمة جدا والله منك يا اخي محمد.
بصراحة انا بحكي لك يعني اشي أتمنى أن يكون في قرار فلسطيني موحد
إن شاء الله رب العالمين. طيب أنا بدي أختم معك بسؤال أخير، كيف تتوقعون أن تسير الأيام القادمة يا أخ محمد، وأنتم موجودين وتتابعوا الأخبار أكيد لحظة بلحظة، وتتابعوا مسار التقدم العسكري وأيضا المفاوضات ووقف إطلاق النار، كيف تتوقعون الأمور أن تسير؟
عارف انه هنا ما حدش بيعرف اي شيء مثلا، انت بعيد كيلو عن حدث صار كله بيكذب، الاخبار عندهم الاعلام عنده بيكذب بشكل مش طبيعي. الاوكران من ناحيتهم، الروس من ناحيتهم، بعدين في مشكله هنا، في معضله هنا في اوكرانيا. 50% من السكان الاوكران ميالين لروسيا تقريبا، اذا ما كانش اكثر من هيك تقريبا. اما انه الكل بيتمنى وقف اطلاق النار، الكل بيتمنى انه يصير الحرب تخلص، بس على الامور اللي احنا يعني انا بشوف ناس اوكران نحكي مع بعض على الامور اللي صارت في اوكرانيا على المدى البعيد، مش 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 قريب يعني، مش حتكون قريبا يعني.
يا سيدي نتمنى لكم السلامة، وإن شاء الله تعيشوا في أمن وأمان قريبا إن شاء الله، ويعني من خرج تمكن من الخروج، وأنتم الأمر الواقع فرض عليكم البقاء في أوكرانيا. في أي شيء حابب تختم فيه يا أخ محمد؟
أتمنى السلامة للجميع، وصراحة مش عارف شو أحكي، لأنه أنا حكيت لك حكيت كلمة وتشمل كل الكلام اللي بحكيه، ورحمة ربك خير مما يسمعون.
سيدي إن شاء الله رب العالمين، ربنا يشملنا ويشملكم برحماته إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله في مساحات قادمة نبقى على تواصل يا أخي محمد لنطمئن عليكم وتكونوا في تمام الخير إن شاء الله رب العالمين.
شكرا كثير.
شكرا شكرا يا محمد. طبعا مستمعينا الكرام، السلامة نتمناها لكل أبناء شعبنا المتواجدين في أوكرانيا في ظل اشتداد هذه الحرب، وربما هذه الحرب لها ما بعدها لا على صعيد القضية الفلسطينية بل على صعيد العالم. ربما تطورات حرب روسيا اليوم تأخذ منحنى تصاعديا كبيرا. الرئيس الأوكراني حذر من حرب عالمية ثالثة، و والصين في موقف حرج جدا، وأمريكا تحشد، ويعني أوروبا كلها تتأثر في هذه الحرب التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونحن كفلسطينيين ما يعنينا والدروس التي يجب أن نتعلمها أنه يجب علينا أن نتوحد وأن نراكم القوة وأن يعني نعمل مع بعضنا للدفاع عن حقنا، لأنه الجميع يتخلى عنك في اللحظات الصعبة إلا إذا كنت تملك حراسة للحق الذي تؤمن به وتدعو إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحدنا وأن يعيننا أن نراكم القوة. وهذا درس لنا، انظروا إلى هذا العالم المنافق اليوم، اليوم يدين استخدام روسيا للقنابل الفسفورية. طيب ما إسرائيل استخدمتها فوق رؤوس الأطفال وفي بث مباشر لسه الآن في أوكرانيا وروسيا. هذه دول تضبط الإعلام مثلا، وهناك عملية ضبط كبيرة. إحنا في غزة كل شيء مفتوح على الهواء مباشرة، كان بث إلقاء قنابل فسفورية حتى الآن يدفع ثمنها في قطاع غزة في شمال القطاع وفي مناطق أخرى. ولا كل الألسنة التي تصرخ اليوم أوه حقوق إنسان، قنابل فسفورية، كلها كانت خرساء في يوم أن استخدمت إسرائيل هذه القنابل في غزة. وعن أي حقوق تتحدثون؟ وعن أي مبادئ تتحدثون؟ اليوم العالم بيقول لك الروس يمارس إرهاب في أوكرانيا. طيب ما إسرائيل مارست أعظم إرهاب في غزة. إسرائيل يعني مارست الإرهاب في أفظع صوره، وكما ذكرنا ليس في السر البث على الهواء مباشرة، الجزيرة كانت تبث على الهواء مباشرة الأبراج وهي تسقط، والقنابل الفسفورية وهي تسقط، والناس المشردين والأشلاء، واللي صار في شارع الوحدة، واللي صار مع عائلات أبيدت بالكامل في حروب أربعة متتالية في فترة زمنية قصيرة. وكل هذا العالم ليس له، لا يلقي أصلا بال، لا لأنه عادي إسرائيل تدافع عن نفسها. شوفوا هذا العالم، هذا الدرس لنا كفلسطينيين، أنه نتوحد ونعد العدة ونراكم القوة، لأنه الكل يتخلى عنك في اللحظات الصعبة، ولا يحك جلدك إلا ظفرك أمام عدو إجرامي إرهابي متغطرس يعشق القتل والإجرام. وهذا موجود في عقيدتنا، هؤلاء قتلة الأنبياء، هذا العدو عدونا يمكن من أجرم الأعداء على مستوى التاريخ والأمم والحضارات، اليهود، لأنهم قتلة الأنبياء والرسل وناقضي العهود، وهم ملوثي السمعة وملوثي كل شيء، ويجب أن نعد لهم لنواجههم، لأن العالم لا يحترم إلا القوي. وشايفين هذا العالم، لما إحنا كنا نموت في 4 حروب، إحنا لا نشمت، نتمنى إنه هذا الحرب لا نتمنى أن يتألم أي طفل ولا أي بريء ولا أي امرأة، لكن هي دروس، هي دروس شاء الله أن تقع لنستفيد منها ونتعلم منها ونرى الحقيقة كما يجب علينا أن نراها. عموما مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نقطة الختام. إحنا نسقنا مع أخونا محمد وكان متخوف إنه الإنترنت يقطع والاتصال يقطع منيح، اللي يعني حصلنا منه هالدقائق، لأنه أصلا كنا منسقين معه سابقا وصار قصف في المكان وانقطع الاتصال كاملا يعني، ولم نستطع التسجيل معه. وقبل قليل أنا تحدثت معه وقال إنه بده يطلع معنا مجازفة، لكن في أي لحظة ممكن إحنا نفقد الاتصال به، لأنه هو في قلب المدينة التي تتعرض الآن لقصف، وما في تيار كهربائي ولا في ماء ولا في شبكة اتصالات ولا شبكة طرق، والله يكون بعونهم جميعا. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، شكرا للزملاء بلال الحطوم، الزميل أحمد أبو سعدة، وهذه تحياتي، إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.